الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبسنده المتصل الامام مالك رضي الله عنكم. باب بيع المرابحه. حد قال وبه اليه قال حدثني يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز، يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحه، انه لا يحسب فيه اجر السماسره ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفق ولا كراء بيت. فاما كراء البز في حملانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالوريق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11 ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير. وإن حب ضرب له الربح على 90 إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي 100 دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.
اللهم صل وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
مع وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده خير الورى سيدنا محمد أفضل الخلائق طرا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الكبرى وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في المعرفة بالله والتعريف به وبأحكامه أعلى الدرى. وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب بيع المرابحة، بيع المرابحة، فيقول باب بيع المرابحة. وهو عبارة عن بضاعة يملكها شخص بشراء أو بغير وثمن معلوم، فيقول لمشتري منه بعتك هذه البضاعة وثمنها كذا بزيادة وربح في الثمن في المئة عشر ونحو ذلك. هذه المرابحة، وإذا قال بربح كذا وكذا فهو واضح ومتفق عليه وعدم كراهته، فإن قال في كل عشرة ربح درهم أو في كل مئة عشر ونحو ذلك فكرهه المالكية وبعض الحنفية وخافوا أن يكون فيه نوع جهل بالثمن، ولكن عند من يعرف الحساب يكون واضحا لديه. إذن فبيع المرابحة أحد بيوع الائتمان، أن يبيعه السلعة التي اشتراها بثمن وزيادة ربح معلوم في الثمن، ويأتي من هذا القبيل ما يسمى بالتولية، وهو أن يبيعه إياه بنفس الثمن، ويأتي أيضا النقيصة أو الوضيعة، وهو أن يبيعه بأقل من الثمن. وقد يسمى الجميع بيع مرابحة من حيث العرف، ولأنه إذا نقص الثمن فالربح للمشتري، ربح من المرابحة حاصلة فيها. ثم يقول باب بيع المرابحة، يعني بيع السلعة بالثمن الذي اشترى به وزيادة ربح معلوم للبائع والمشتري. وكذلك البيع بالمساواة الذي قال له التولية، والبيع بالوضيعة هو النقص من الثمن يدخل في هذا. فإذا بيع المرابحة أن يبيع برأس المال وربح معلوم يعلمه البائع والمشتري. فإذا قال له هو علي بمئة بعتك بها وربح عشرة فوق المئة، يعني بمئة وعشرة، فهذا لا خلاف في صحته ولا قائل بكراهته، ولكن إذا قال برأس مالي فيه وهو مئة وأربح في كل عشرة درهما، هذا الذي كرهه الإمام أحمد ورويت قراءته عن ابن عمر وابن عباس، مع أن المؤدى بعد ذلك واحد، إلا أنه في أول الصفقة قد ما يتبين كم مقدار الربح على الإجمال حتى يجمله يفكر فيه بأنه بيطلع كذا كذا بمقابل كذا كذا، فليجل هذا الجهالة كرهه أو لكرهة تنزيه مع صحة البيع، مع قولهم بصحة البيع. طيب يقول قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني في المدينة المنورة عند علمائها، في البز الثياب أو ويقول يطلق على متاع البيت عموما من ثياب وغيره، قالوا بز، يقول يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم ببلد آخر فيبيع مرابحة، يعني بالثمن الأول وزيادة ربح، يقول مالك أنه لا يحسب فيه يعني في أصل الثمن أجر السماسرة جمع السمسار المتوسط بين البيع والمشتري اللي يقولونه عندنا الدلال، ولا أجر الطي للثياب، ولا الشد لها على الأحمال، ولا النفقة الذي أنفق على المبيع، ولا كراء بيت معنى غرفة حفظها فيها حفظ المتاع فيها، أن هذا ما يدخل في أصل الثمن عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، إلا أن يعلم المشتري أن الثمن كذا وخسرت فوقه كذا وكذا 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 فتربحني في الكل. وهكذا يقول لا الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم يقولون إذا بين الوقال له اشتريته بكذا فلا يجوز يدخل في غير ثمن الشراء، وإذا قال قام علي بكذا فيضيف إليه ما كان من أتعابه في حفظه أو نقله أو طيه أو استصلاحه وما إلى ذلك. يقول فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، حملان يعني في حمله، ولا يحسب فيه ربح عند الإمام مالك إلا أن يعلم البائع من يسامه يعني يعلم المشتري ويقول ثمن اشتريته بكذا ولكن في نقله نقلتم بكذا وكذا فيضيفها إلى فوق الثمن ويأخذ الربح في الجميع. فأما إذا لم يذكر ذلك يقول الإمام مالك ولم يعلم البائع المشتري فيحسب في أصل الثمن ولكن ويحسب فيه ربح. كيف يقول الربح في الثمن وحده وهذا الخسران حق النقل هذا يحسبه كم يعطيك مقابله من دون مراب من دون ربح فيه؟ الربح 10% من الثمن، أما ما كان من دون ذلك يقول لا، إلا أن يعلم البائع ومن يساوم بذلك كل من أجرة السمازرة والضي وكذا وكذا قال فالمجموع كذا فقام علي بكذا فأبيعك إياه به والربح فدخل كله يربح في, 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 في المجموع في كل شيء يربح العشرة التي ذكرها والواحد في العشرة والعشرة في المئة. قال مالك فأما القصارة للقصار هذا مثل الذي يحور الثياب ويعني أجر تحوير الثياب والخياطة أي أجرة الخياطة والسباق ما سبقه بفخ فيتغير لذلك قيمته وما أشبه ذلك مثل طرز وفتل وغير ذلك من كل ما له عين قائمة قال فهو بمنزلة البز منزلة أصل البز لظهور أثر الصنع فيه فيحسب فيه الربح كما يحسب في البز. تفرق بين حملانه وأجرة السمسار وبين ما تعلق بذات البضاعة من تحويرها وخياطتها وصباتك الذي يدخل في الثمن ويكون داخل في المرابحة فإن يربح منها. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح بل يعطى الربح في عين الثمن وما بقي من المصروفات يعطى مقابلها فقط من دون ربح. إنه لازم يقول فإن ما فات البز من باعه المبتاع مثلا أو ضاع عنده فإن الكراء يحسب عليه ولا يحسب عليه ربح على الكراء. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما أن يرد المشتري البز ويأخذ ثمنه لأن البائع يقول لا أبيع إلا بما سميت من الثمن والربح والمشتري يقول لا أحسب في رأس المال شيئا مما سميت إلا أن يتراضيا. قال الإمام مالك نتراضى يعني البائع والمشتري على شيء مما يجوز التراضي عليه بينهما فحينئذ لا يفسخ البيع. فلما أنها من جملة البيوع التي يتعامل بها ولا شيء فيها يخالف أصل ما جاء في الشريعة فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هذه المرابحة ومشروعيتها في عموم قوله وحل الله البيع وحرم عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيوة. فهو بيع بالتراضي بين العاقدين سواء. وقال المالكية مع ذلك هو جائز ولكن خلاف الأولى فبيع المساومة أولى. بيع المساومة بس من دون ما يذكر ثمن الترابر يساوموا على أن يتفقوا إياه بشروط البيع على ثمن لهذا البضاعة التي يبيعوا إياها بس من دون ذكر شيء من المرابحة عندهم هذا أفضل وأن هذا خلاف الأولى. وعلمنا رواية كراهته عند الحنابلة لما جاء عن ابن عمر وابن عباس كراهة ذلك فإنهم رأوا أن في نوع من الجهالة في الثمن حال العقد فبذلك كرهوا لذلك جاءت كراهة الحنابلة ولكن كراهة التنزيم على صحة البيع. وهكذا يقول الحنفية لا بس يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال والخياط وسائق الغنم والكراء وعلف الدواب دخله فوق أيوة. ويباع مرابحة وتوريع الكل. قال الحنفية لأن العادة أن التجار يلحقون هذه المؤن برأس المال ويحطونها في الكلفة ولكن قال الشافعي يقول بما قام علي والحنفية كذا وما إذا قال بثمنه اشتريته بكذا فهو كذاب ما اشتراه بكذا هذا زايد من بعد الشراء أيوة. وهكذا يقول سمعتم قول المالكية فيما بينه الإمام مالك يقول يحسب البائع على المشتري ربح ما له عين قائمة بالسلعة نفسها أما أجرة خياط وأجرة اسمه سمسار وأجرة نقل من دون لا يعطى مقابلها فقط من دون مرابحة إلا أن يعلمه ويشترط عليه فهذا جائز للتراضي بينهم سواء. وكذلك يقول الشافعي أنه يدخل في أجرة في الثمن أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والطراز والصباغ قيمة الصبغ وهذه سائر المؤن ولكن يقول قام علي بكذا ما يقول اشتريت ان قال اشتريت ارجع كذاب ما اشترى بكذا ويجي بعدين فيه حكم إذا تبين أنه غش وكذب وقد ذكر ثمن غير الذي اشتراه به فكما يشير إليه في المسألة في الباب. وهكذا يقول الحنابلة إذا عمل المشتري في الأول هذا في السلعة عمل كأن يقصرها أو يجعلها ثوب أو يخيطها وأراد بيعها مرابحة فعليه أن يخبر بالحال على وجهه يخبر بها يقول أصلا اشتريتها بكذا وخيطتها بكذا وتدها بكذا وخسرت عليه كذا ووكلت الدب كذا والآن هذا مجموع ثمنها فأريد فيه الربح يقول تحصلت علي بكذا وكذا إذن فهذا جواز هو مبني على صحة العقد الأول فإذا تبين أن العقد الأول من قبل المشتري الأول أنه فاسد وهذا فاسد كما إلا إذا صح العقد الأول ويصح العقد الثاني ولا بد من العلم بالثمن يكون الثمن معلوم للمشتري الثاني هذا حتى تصح المرابحة لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع وإذا ما علم الثمن فسد العقد قال بس بعدك على هذا بما اشتريت به مع ربع عشرة قال هو اشتريتها بكم هو داري ألف ألفين ما هو داري العقد كله باطل لابد تعرف الثمن ما تعرف الثمن أيوة. فاشترط العلم بالثمن فإذا لم يعلم الثمن فسد العقد وأن يكون هذا رأس المال من ذوات الأمثال مثل مكيلات موزونات وعديات مقربات. فإذا كان مثلي يباع مرابحة على الثمن الأول، وإن كان قيمي كيف يبيع مرابحة إلا إن كان ممن ذلك العرض في ملكه. طيب، فإذا جعل الربح مستقل كذا كذا على ذفه، وإما إلا أجزاء تلك البضاعة غير المكيلة والموزونة ما يتأتى فيها تحديد المرابحة. يقول قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يومئذ يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، يقدم بها بلدا فيبيعه مرابحة. يقدم بالمتاع إلى بلد آخر يبيعه في هذا البلد مرابحة بالربح المعلوم على الثمن، أو يبيعه حيث اشتراه به في البلد اشتراه فيه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. صار اختلف صرف يوم الشراء ويوم البيع. إذن يكون صرف ذلك اليوم أو صرف هذا البلد الآخر كل دينار ب15. هناك في البلد اللي اشترى فيها الدينار ب10 دراهم مثلا، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكأن المتاع لم يفد فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه لاختلاف الصرف. المشتري لاختلاف الصرف، وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب البائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المتاع. إذن يأتي فيه إذا كان المال الذي اشتراه من الربويات فاشتراه بمثله مثلا مطعوم بمطعوم، فأراد أن يبيع بمرابحة، كيف يبيع بمرابحة؟ لأنه اشترى بمثله من الطعام نفسه، وما يجوز زيادة على إلا مثلا بمثل، فإذا بيبيع مرابحة فما يصح إلا أن يبيعه مساومة بثمن. أما إذا قال بما اشتريته وربح كذا فصار الذي اشترى طعام مثله ويجب فيه المماثلة، وهذا ما تماثل زيادة دي بطل، يعني صار دخل فيه الربا، ولكن يبيع مساومة يقول بعته بكذا وكذا عليك. قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامت عليه ب100 دينار للعشرة 11، يعني زيادة 1 في كل 10 للعشرة 11، فباعها صارت 110 الآن، لأن لكل 10 11 صارت 110 المئة. ثم جاءه بعد ذلك أي تحقق المشتري أنها يعني السلعة ما قامت على البائع ب100 لا إلا ب90، قامت ب90 بس لكن هو قال 100 حول ولا قوة، فهذا في الغش يعني. وقد غلط البائع قال قامت علي ب100 دينار إن كان من غير قصد منه، فظن أنها قامت عليه ب100 فباع بذلك. ثم جاءه العلم هو نفسه البائع بأنها قامت عليه ب90 ما هو ب100، أو أن البائع قامت عليه قال قامت عليه ب100 وبعدين علم وتحقق المشتري الثاني أن ما قامت عليه إلا ب90. فإذا علمنا هذا الخبر قبل أن تفوت السلعة فللمشتري أن يأخذها بجميع الثمن ويرضه بذلك فيلزم ذلك البائع، أو يردها فيلزم البائع يعني أن يقبلها، ذلك لأنه تبين كذبه. وليس للبائع أن يقول أخذها بتسعين وربحها إلا أن يرضي البائع، هذا مذهب الإمام مالك وهو الذي ذكره ابن القاسم في المدونة. لكن يقول الشافعي وغيره العقد يبقى ثابت، ولكن يسقط منهم مقدار ما سقط من أصل الثمن. فإذا قال له بعتكاها، قامت علي بمئة وبعتكاها في كل اسمها عشرة درهم، بمئة وعشرة، قال مرحبا. فتبين أنه إنما ابتاعها اشتراها بتسعين، فعليه في كل عشرة من التسعين واحد، صار تسعة وتسعين، ما يسلم له مئة وعشرة، يسلم له مئة تسعة وتسعين، تسعة وتسعين درهم، ما يسلم له مئة وعشرة، يسلم له تسعة وتسعين، لأن كل واحد من العشرة تسعة وهي تسعين، وفيها تسعة زايدة فوق التسعين تسعة وتسعين. قال ولا يفسخ، يقول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ما يفسخوا، ليش؟ لأن ما لهم حق الفسخ، لأن المشتري الثاني قد رضي بالأكثر، فبيفسخ ليش يفسخ؟ هذول الحين رخصته له، والبايع هذا هو غشها، اشتري غش، ما له حق الخيار، يلزم أن يبيعها بالربح اللي واقع الثمن نبي ما زاد. فيقولون، وقال الإمام مالك لا، يتخير إما أن يرضى ويشتريها بنفس الثمن الذي اتفقوا عليه، والعاد ينظر إلى أنه كان يشتريها بأقل، وإلا يردها على البايع، ويلزم البايع أن 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 يرد، لأنه الخيار يصير للمشتري الثاني هذا فقط. قال فإن أحب في الوقي مسألاته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك. قال وذلك يعني الثمن الذي وجب له أول يوم 100 دينار و10 دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فحينئذ يخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفت أو لم أتلف، ثم اطلعت على البائع أنه زاد علي أو كذب لي، قال مالك إن كان لم يتلفها المشتري كان بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به. قال ما شيء ثمن ونفس إما يرضى بنفس الثمن، وإن فاتت السلعة قومت، فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال والربح لم ينقص من ذلك، وإن كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به المبتاع وربحه لم يزد على ذلك لأنه قد رضي بذلك أولا. هذا كلام الإمام مالك عليه رضوان الله في المذهب الذي أشرنا إليه. قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة، قال قامت علي ب100 دينار، ثم جاء بعد قال قامت ب120، قالوا غلطت إلا دخلت علي ب120، ما هو ب100، لا أنا قامت ب120 دينار. خير المبتاع، المشتري الثاني يخير، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به، إنه كان لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، غلط مسكين بعدين خلاص ما تأخذه بالغلط. فليس المبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج، ويتكلم في الفصل الآتي على بيع البرنامج هذا الذي عبارة عن عطيات يعطيها الأمراء صيدين في أوراق يحولونها على أهل خزائنهم، فجي واحد يشتري منه، هذا يشتري الورق هذا ويشتريها منه ويبيع البرنامج. بياتي الكلام في الفصل الآتي. الله يكرمنا بصدق الإقبال وكمال القبول وتوفيق لما يحب والدخول في من يحب وحسن العمل بشريعة الوجه المرضي للرحمن بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.